بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تعزيز فرجهما بثمانين ولفضائل حوائج ارفعوا اصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة سيكون بعنوان قداسة الأسرة، وأول محور في حديثنا هو بيان منشأ هذه القداسة في مؤسسة الأسرة. لما نرجع إلى الإنسان بما هو إنسان، نجد أن فيه جملة من النقائص، وهذه النقائص هو دائما يسعى لإكمالها وسدها. مثلا الإنسان يحتاج إلى الأكل، الأكل هو نقص في الإنسان، فهو يسعى لسد هذا
النقص. الشرب هو أيضا نقص في الإنسان، فهو يسعى إلى سد هذا النقص الموجود فيه. وعندنا في حياتنا جملة من النقائص التي أساس الحياة تدور حولها. حياة الإنسان أساسا هي بحث عن هذه النقائص، وبحث عن الأمور التي بها تسد هذه النقائص. والإنسان كما يسعى للحصول على هذه الأمور التي تسد بها النقائص، كذلك يسعى لثباتها. يعني الإنسان ما يفكر فقط أنه يجد الأكل، فقط أنه يحصل على الأكل على الطعام، لا، من الأمور التي يفكر فيها كيف يضمن استمرارية هذا الطعام، كيف يكون هذا الطعام مستمرا عنده، بحيث ما مو كل مرة يتبهدل ويبحث. فلذلك أوجد الإنسان العقود، عقد البيع، عقد الإجارة. هذه العقود لم يأتي بها الشارع المقدس، لا، هي موجودة أساسا. الشارع المقدس غاية ما في الأمر أمضاها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالإنسان ليسد هذه الحاجة الموجودة عنده أوجد وأحدث هذه العقود لضمان استمرارية ما يسد به حاجته. أيضا الإنسان كما له حاجات مادية يبحث عنها ويسعى إليها، أيضا له حاجات روحية، من أهمها حالة الاطمئنان. الإنسان الذي لا يعيش حالة اطمئنان نفسي، اطمئنان روحي، إحنا الآن نسميه مضطرب. هو فعلا الإنسان الذي يكون في حالة اضطراب لا يستطيع ماذا؟ أن يعيش أساسا. الحياة تصبح ماذا؟ مرة. فلذلك الإنسان بحث عن الأمور التي توجد فيه هذا ماذا؟ الطمأنينة والاستقرار النفسي. ومثل هذا الأمر وجده الإنسان مع من؟ مع الطرف الآخر من بني جنسه، نشأت قضية الزواج. الإنسان بالأساس عندما نظر إلى قضية الزواج نظر إلى هذه الجنبة، جنبة الاستقرار النفسي والطمأنينة. لذلك القرآن عندما عبر عن الزواج عبر بهذا التعبير: لتسكنوا إليه. المراد من السكن مو الجانب المادي كما يذهب البعض، لا. تتبع الاستعمال القرآني للسكن، المراد الجانب الروحي. لذلك نعبر عنها بسكون الروح، السكينة. السكينة ليست سكينة ماذا؟ جسم. ليست سكينة أعضاء. السكينة سكينة الروح والقلب. فالإنسان منذ أول يوم في تاريخه عرف أنه محتاج إلى الطمأنينة والسكينة، ووجد أن هذه الحاجة الملحة التي لا يمكن أن يستغني الإنسان في حياته عنها، وجدها في الطرف الآخر، أن يقترن بإنسان من بني جنسه، فظهر مشروع الزواج. هنا بين قوسين قضية مهمة، البعض يظن لما يقرأ في بعض الكتب بعض البرامج الوثائقية عما يسمى بالإنسان البدائي، إنسان الكهف، البعض يعني صدق أن هذا الإنسان يعيش مثل الحيوان. طبعا بغض النظر عن الأديان الآن كدين على جنب، بعيدا عن قصة آدم وحواء وغيره، لا، الآن علماء التاريخ والأنثروبولوجيا ماذا يقول؟ يقولون أن تاريخ الزواج بدأ مع أول إنسان على الزواج بالمعنى هذا، المعنى العقد، يقول مع أول إنسان موجود. لأن بعضهم طرح هذه النظرية أن الإنسان في فترة من الفترات كان يعيش حالة إباحية مثل الحيوانات، لا زواج ولا شيء. فيما بعد جاء الزواج إما عن طريق الأديان أو بطريق آخر. هناك كتاب اسمه موسوعة الزواج، مؤلفه رجل باحث طبعا مو عربي ومو متدين أساسا، شن حربا شعواء على من يدعي هذه الدعوة. قال لا، قال الإنسان منذ بدايته كان يعرف وأحدث قضية الزواج، بل هو يدعي أكثر من هذا، أن قضية الزواج بالمعنى البشري هي موجودة حتى في بعض الحيوانات بتعبيره المتطور، حكم أنه هو يرى نظرية التطور. يعني يقول الغوريلات والقرد أيضا عندها زواج بالمعنى البشري. بالنهاية نحن نريد أن نشير هذه القضية أن الإنسان بطبعه يميل إلى الاستقرار ضمن منظومة الزواج. فكرة الإباحية لتروج الآن، لا، هذه دخيلة على البشر مو على الدين، دخيلة على الحالة الطبيعية للبشر. لذلك ترى مسلمين ومسيحيين بل بعضهم غير متدينين يحاربون مثل هذا الأمر. فإذا منشأ القداسة في الزواج وفي الأسرة هو أن هذا النظام هو الذي يضمن للإنسان أكثر شيء يمكن أن يحتاج إليه، وهي قضية ماذا؟ السكون والطمأنينة. من هنا حاجة الإنسان لبناء الأسرة هي حاجة ملحة وضرورية لذات الإنسان. لو ندخل في موضوع من جهة نفسية ومن جهة بحث نفسي، لا، هناك بحوث كبيرة تثبت هذا الشيء، أن الاستقرار النفسي للإنسان يرجع إلى الإسلام. لذلك في كلمة عند الشياب يقول مثلا، شوف مثلا واحد شاب متهور مثلا ما عنده مسؤولية، شو يقول الشياب؟ ها، زوجوه يعقل. هذه كلمة زوجوه يعقل، الآن العلم فعلا أثبت أن الإنسان ما يمكن أن يستقر نفسيا ذهنيا إلا ضمن إطار الزواج وإطار الأسرة. من هنا كانت قضية الزواج وقضية بناء الأسرة أمر جدا مهم. لذلك القرآن عبر عنها بتعبيرين يعني واقعا من أدق التعابير. التعبير الأول عبر عنه بأنه ميثاق غليظ، قال كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعبر عن الزواج بأنه ميثاق غليظ. هذا التعبير لو تقرأ في القرآن، المورد الوحيد الذي عبر عنه بالميثاق الغليظ ماذا؟ النبوة. النبوة وما في مثله. نفس هذا التعبير الذي استعمل في النبوة أيضا استعمل في الزواج وعبر عنه ماذا؟ بالميثاق الغليظ. الآية الأخرى التي بدأنا بها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، اعتبر الزواج ماذا؟ آية من الآيات. كلمة آية هذه في القرآن لو نفتح لها المجال تعرف ماذا آية، يعني الشيء الذي يدل على وجود الله. إلى أن يقول وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فغبت الزواج وبناء الأسرة بوجود الله وبعملية ماذا؟ التفكر. من هنا كانت قضية الزواج وقضية بناء الأسرة أمرا عبر التاريخ البشري جدا مهم وحاجة ملحة لكل إنسان. نجي الآن للمحور الثاني وهو حال الأسرة في زمننا. الآن أغلب المجتمعات تشتكي من قضية انهدام الأسرة، مسألة الطلاق. بعضهم يذكر إحصائيات يعني أرقام مهولة مقارنة بالماضي، بعض يقول ما كنا نسمع الطلاق، الآن كثير. وهذه قضية مي خاصة بمجتمع دون مجتمع، لا، القضية ماذا؟ شبه عالمية، أشبه ما تكون أنها قضية الآن في كل العالم. الأسرة الآن تسير نحو الانهدام، نحو التفكك. إذا ما انهدمت أصل الأسرة فنجد حالة ماذا؟ تفكك فيها. السؤال الذي دائما يطرح هو ما السبب في هذا الشيء؟ لماذا تغيرت الأسرة لا سيما في العقود الأخيرة؟ فقدنا الأسر المتماسكة، الأسر التي فعلا كأنها بناء واحد، ودخلنا في طور الأسرة الضعيفة المهترئة المفككة التي بسهولة قد ماذا؟ تنهدم. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في هذا الشيء وتساعد في انهدام مؤسسة الأسرة. العامل الأول هو تغير مفهوم الأسرة. كيف؟ احنا ذكرنا في المقدمة أن الإنسان بدأ في قضية الأسرة عندما أحس ماذا؟ بأنها أمر ضروري وأمر مكمل له. ليس في الجانب المادي، وإن كان الجانب المادي له حضور، لكن في الجانب النفسي أكثر. وما في أقوى من دلالة الآية القرآنية لتسكنوا إليه. اللام هذه لماذا؟ لام التعليل، العلة من جعل هذا العقد وهذه الزوجية هو ماذا؟ السكن. الآن تغيرت هذه النظرية وتغير هذا المفهوم وانتقلنا إلى مفهوم آخر. شو المفهوم الآخر؟ أن هذه الأسرة تبنى على المصالح المادية المتبادلة. كيف؟ الآن لما نجي إلى مجتمعنا أو أي مجتمع ننظر إلى المعايير التي يطرحها الطرفين، سواء المعايير التي يطرحها الزوج أو المعايير التي تطرحها الزوجة. ماذا؟ إذا تأتي للرجل ويسأل ما هي مثلا مواصفات المرأة، فقط سينظر إلى جانب ماذا؟ جانب المادي، جانب الجمال. تجي إلى جانب المرأة، شنو المواصفات التي تطلبينها في الرجل؟ فقط جانب المال، كم الراتب، شنو الوظيفة، عند بيت ولا ما عنده، صحيح أو لا. فأصبح مفهوم الأسرة محصور فقط في هذا الجانب، وهو الجانب المادي. من هنا انتقلنا إلى قضية أخرى، أن هذا الجانب المادي لو وجده أحد الطرفين خارج نطاق الأسرة، هل سيضطر إلى تأسيس أسرة؟ لا. لما نرجع إلى الجانب الأول، جانب السكينة والطمأنينة، هذا الجانب لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار الأسرة. السكينة بالمعنى الذي ذكرناه فقط محصور في جانب الأسرة. أما لو صارت القضية مجرد قضية مال وجمال، هذا الأمر قد ينوجد ماذا؟ خارج إطار الأسرة. فإذا وجده أحد الطرفين خارج الأسرة، شو يصير؟ سيستغني عن هذا البناء. يقول أنا ليش أضطر أبني أسرة؟ أنا مستغن عنها، فلم يعد ماذا؟ محتاجا لبناء الأسرة، وبالتالي يستغني. هذا الذي وصلت إليه بعض الدراسات. أنا أقول لك دراسة ولعل البعض يغضب منها، لكن هذا الواقع. ألبرت ألغور رجل كان نائب لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فايس بريزيدنت، نائب لبيل كلينتون في التسعينات، يشغل أكثر من منصب. عنده كتاب طبع وترجم مؤخرا لعله قبل أقل من سنة، اسمه المستقبل، 6 محركات للتغيير. يتحدث عن أهم الأمور التي في كوكب الأرض: الاقتصاد، نظام الحكم، السياسة، البيئة. ومن الأمور المهمة هي ماذا؟ الأسرة. كل هذه الأمور تحدث عنها، كيف كانت وكيف أصبحت الآن، وقرأ المستقبل، ما يعبر عنه الآن باستشراف المستقبل، واستشرف المستقبل في هذه الأمور. لما بحث قضية الأسرة، طبعا يتحدث هو في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أشار إلى أن هذا الأمر في كل العالم، وهذا الشخص ما يتحدث من فراغ، يعني في نفس هذا الكتاب ذكر إحصائيات كثيرة من مراكز معتمدة دولية. يذكر قال: نحن إلى سنة 1950 في الولايات المتحدة الأمريكية كان ثلثي الشعب، كم ثلثي الشعب؟ يعني مثلا لو قلنا أن سكان أمريكا 60 مليون، كم الثلثين؟ 40. ثلثي من كان في سن 20 في ذلك الوقت كان متزوجا. يعني لو عندك مثلا 30 مليون شاب في الولايات المتحدة الأمريكية أعمارهم في 20، 20 مليون شخص متزوج في 20، يقول هذا إلى سنة 1950، يعني قبل كام؟ 60 سنة، 66 سنة. يقول الآن الرقم عندنا أصبح أقل من الربع بكثير، صار عندنا تأخر في سن الزواج. يقول القضية ما توقفت هنا، بدأت بتأخر في سن الزواج. طبعاً كلام عن الولايات المتحدة، لكن هذا حاصل من تطبق. صار عندنا تأخر أول شيء في سن الزواج، ثم تغيرت القضية، أصبح يحصل زواج وما يحصل إنجاب، فلذلك ما صار عندنا نمو سكاني، لذلك هم يضطرون إلى إعطاء الجنسيات للكثير من الناس، لكل من يقيمهم. ثم قال لا، نفس الزواج قل، نسبة المتزوجين قلت وأصبحت عندنا حالة عزوف عن الزواج. قال السبب ماذا؟ قال التشريعات تغيرت. في السابق كانت المرأة تكتفي بالبيت، الآن القوانين الموجودة أعطتها حرية أنها تخرج، أنها تعمل، يعني استغنت عن الرجل تماما في جانب المعاملات سواء في الشارع مع الدولة. هو يقول لما المرأة لم تحتج الرجل في هذا الجانب في حياتها اليومية استغنت عنه كزوج، فلذلك ما صارت تحتاج هي أن تكون مرتبطة بزوج وتحت ولاية زوج. فيقول الآن إحنا هذه مصيبة نواجهها، أنه ما عندنا أسرة، أسرة ما عندنا. إذا ما عندنا أسرة قال مجتمعنا إلى زوال. هو كان يقترح أن يعاد النظر في جملة من القوانين للحث على الزواج والإنجاب. نفس الشيء إحنا الآن الذي يحصل عندنا هو هذا الشيء. المرأة في السابق طبعا المشكلة الأولى مثل ما قلنا تغير نفس الحاجة للزواج، نفس السبب للزواج تغير، أصبح الآن سبب مادي بحت. لما أصبح سبب مادي بحت الآن المرأة تنظر تقول أنا شنو أحتاج الرجل، أنا أعمل، عندي راتب، عندي سائق، عندي 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 بيت مثلا، فلما أحتاج؟ فلما تقل هذه الحاجة يحصل فعلا قسم أكثر من دراسة تتحدث عن هذه القضية تجمع أن السبب هذا، السبب الأول هو هذا، قضية أن المرأة أحست أنها ماذا؟ لم تعد محتاجة إلى الرجل. شوف كيف تغير المفهوم وين وصلنا، وصلنا إلى هذه المرأة. كل هذا بسبب الخروج عن المغزى الأصلي والأساسي للزواج، أصبح ينظر له أنها مثل واحد يفتح شركة، واحد بيسوي مشروع مثلا ما عنده رأس مال، رأس المال الموجود عنده ما يكفي، فماذا يفعل؟ يبحث له عن ماذا؟ عن شريك، صحيح أو لا؟ مع الأيام أصبح عنده مال، عنده فلوس، يخلي الشريك، يطلع فيستغني عن الشريك ويستحوذ هو ماذا؟ عن نفسه. قضية الزواج لما تغير المفهوم، مفهوم الزواج وعلة الزواج وفلسفة الزواج، تغيرت الأسرة. لذلك شوف قضية الطلاق ونسبة الطلاق ماذا؟ تتسارع شيئا فشيئا. وفعلا ترى مو متشائم لكن هذا الواقع، الأرقام ماذا تقول؟ هم جاتهم أول شيء قضية تأخر سن الزواج، نواجهناها أو لا؟ تأخر الآن السن. بعدها صارت قضية ارتفاع نسبة الطلاق، الأمر الثالث صار عندهم العزوف عن الزواج. إحنا لو بقيت الأسرة بهذا المفهوم الموجود عندنا، وطبعا المفهوم المشوه، شنو بيصير؟ بتواجهنا المشكلة هذه الثالثة، وهي قضية العزوف عن الزواج، وبوادرها موجودة في المجتمع. فالسبب الأول هو تغير في مفاهيم الأسرة، نفس المفهوم تغير، هذا واحد. السبب الثاني هو الاختراق الثقافي، ولعل أشرنا في الليلة الأولى إلى الجانب الإعلامي مطلقا وخطورة الإعلام، الآن سندقق في هذه النقطة. الآن لا شك ولا ريب أننا جميعا نتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، فضائيات مثلا، شبكات العنكبوتية، ما في أحد ما يتابع، كل الأسرة من كبيرها إلى صغيرها ماذا؟ تتابع، صحيح؟ هذه الوسائل تبث مفاهيم مخالفة لما نحن عليه، ومخالفة للمفاهيم الأصلية والأساسية للأسرة. لن أتكلم عموما، سأتكلم في خصوص الأسرة. هذه المفاهيم التي تبث هي التي الآن بمثابة معول الهدم في الأسر الحديثة. كيف؟ أجيب لك مثال. طبعا البعض عتب علي على بعض الأمثلة التي جئت بها، قنوات ناصر، لا هذه مشاكل لازم تحل، إذا ما تناقش على المنبر لا تناقش، ما نناقشها نسكت. الآن ما صار زمن سكوت، لعله في الماضي كان ممكن السكوت، الآن ما ممكن. الكبير والصغير يعلم بهذه الأمور، والكبير والصغير مهدد. الآن مثلا يشوف أنت سوي لك استقرار، لو تتابع كل، وأنا يعني يقين، كل التمثيليات سواء العربية وغير العربية الموجودة التي لعله يتابعها أكثر من 90% من النساء، اعطني مسلسل واحد أو تمثيلية واحدة ما فيها قضية خيانة زوجية، ما في. الآن في تخصص اسمه صناعة الأعلام، يقولون قضية نفسية، هي يربطون الأعلام بالعلم النفس، يقولون أي شيء أنت تنكره، ترى أنه قبيح وترى أنه منكر وترى أنه حرام بتعديله، إذا رأيته مرة ايش بيصير؟ تتقزز منه، تنفر منه، صحيح أو لا؟ رأيته مرة ثانية ايش بيصير؟ قضية النفرة تقل، ثالثة رابعة خامسة، إلى أن يصبح هذا الأمر ماذا؟ عادي. يعني ما تحصل قضية ماذا؟ نفر. مع الأيام لعل الشخص، وهذا للأسف نراه البعض، القدوة عنده ما يراه في هذه الوسائل المختلفة، مع الأيام تتحول القضية من مجرد قبول نفسي إلى قضية ماذا؟ حب استطلاع، إلى فضول. الإنسان بطبعه فضولي ويحب المغامرة، فيسعى الإنسان إلى تطبيق مثل هذا الشيء. وأنا طبعا سأحيلكم إلى مصدر لكي لا نتهم بأننا دائما نشيع نظرية المغامرة. هناك كتاب ألفه باحث أمريكي اسمه خفايا الاستغلال الجنسي في وسائل الإعلام، مترجم باللغة العربية موجود. هذا الكتاب صاحبه يريد أن يقول أن الماكينة الإعلامية والشركات الإعلامية الكبرى لها هدف واحد في هذا العالم، ما هو؟ هو إشاعة الفاحشة فقط. هذا مو مسلم ثاني، مو مطور، ما عنده لحية، واحد إعلامي
كتاب موجود يمكن أن يشتم.
يقول كل الإعلام وكل البرامج الإعلامية من أول برنامج إلى آخر برنامج هذا هدفه. جاب أمثلة مثال بشركات الإنتاج السينمائي، مثال بالبرامج التي تطرح البرامج الحوارية، مثل حتى بالأخبار وبالنشر الجوي. كل هذه الأمور لا تخلو من إيحاءات جنسية، الغرض منها ماذا؟ جعل هذا الأمر طبيعي. الأخطر من هذا قضية جعل هذه الإيحاءات وين؟ في أفلام الأطفال كراتين. وهذا الذي قبل فترة من التابعين صارت حملة على قناة عربية، قناة أطفال عربية، لهذا السبب احتوت من هذه الإيحاءات لعله ما لم يحتويه أفلام الأطفال، ولم يحتويه شيء حسن. فمثل هذه الأمور تربي الإنسان على هذه المبادئ، فإن تكون أسرة متماسكة تغرس فيها مثل هذه الأمور، فتبدأ شيئا فشيئا في ماذا؟ في الانهدام والتآكل. وإلا لو الإنسان شوي يدقق فيما يبث ويذاع عبر كل الوسائل بلا استثناء، أنا لا أستثني شيئا، يجد أن هذا الأمر ماذا؟ فعلا عمل منظم لتغيير العقول. ولعله في الليلة الأولى تعرضنا إلى ما أسماه ذلك الباحث بنظرية الاستعمار الإلكتروني. نشر الإباحية الآن أصبح هدف، هدف يسعى إليه بكل الصور، مثل ما نعبر بالمال والرجال. لكن احنا لا نزلنا متأخرين جدا، إلى الآن ما عندنا وعي بما يحصل بهذه المعركة الإعلامية العالمية. شوفوا الآن هناك دراسات كاملة، خلنا من الكبار، حول قنوات الأطفال وما تبثه من مواد. اقرأ قبل ما تترك ولدك أمام الشاشة بالست بالسبع بثمان ساعات، اقرأ ما كتب حول هذه القنوات وما يبث فيها وسترى العجب المجيب. فهذه قضية الاختراق الثقافي جدا أثر في البنية الأسرية الموجودة عندنا، وكثير من قضايا الطلاق وانهدام الأسرة مردها إلى تغير الثقافة. الأمر الثالث والسبب الثالث والأخير هو فقدان الأسرة للغة الحب. كيف لغة الحب؟ مثل ما قلنا أن الأسرة هي تكونت على جانب ماذا؟ الطمأنينة، السكينة. هذه السكينة ما يمكن أن تحصل ما لم تكن هناك لغة حب في الأسرة. طبعا البعض تستفزه هذه المصطلحات، شنو يعني رومانسية؟ أول من تحدث عن هذه الأمور النبي صلى الله عليه وآله، سنقرأ أحاديثه. نفس القرآن لماذا عبر بالمودة وجعل بينكم مودة ورحمة؟ ليش ما قال محبة ورحمة؟ شنو الفرق بين المودة والمحبة؟ علماء اللغة يفرقون، يقولون المحبة هي التي تكون في القلب، هذا الميل القلبي يعبر عنه بماذا؟ بالمحبة. أما المودة فهي المحبة التي تظهر على الجوارح، فتظهر على اللسان في الأقوال وتظهر
في الأفعال. لذلك القضية مهمة بين قوسين.
الله ما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المحبة في القربى،
لا ما قال. ليش تصير دعواهم صح؟ والله احنا نحب أهل البيت.
قال إلا المودة في القربى، يعني أن هذه المحبة لا بد أن تكون لها ماذا؟ آثار تظهر. وأنت تحب عليا وتدعي أنك تحب عليا، ما تذكر علي بن أبي طالب إلا ماذا في السفر. أو نحن نحب الحسين ونحن أولى بالرافضة من الحسين، كم مرة في السنة تذكرون الحسين؟ مرة يذكرونه أيام عاشوراء فقط لسب الشيء بس،
والحسين بريء من هذا اللطم ومن هذا ومن
بس.
زين طول السنة وين ذكر الحسين؟
على فالله عز وجل عبر بالمودة، يعني الحياة الزوجية لا تستقر إلا بالمحبة التي تظهر على الجوارح. هذه الأمور نبه عليها النبي صلى الله عليه وآله. نقرأ بعض الروايات الواردة في هذا الباب. مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا.
ما قال حب الرجل للمرأة، لا ماذا؟ القول. شوف هذه الإشارة،
لا يذهب من قلبها أبدا، تأكيد على أن لغة الحب هي التي تضمن ماذا؟ استمرارية الأسرة.
هذا البعض يعني مثل ما قلنا يتحرج من هذا. النبي ما اكتفى بهذا، أعطونا مثال أهل البيت،
مثال عجيب والكل يعرف هذا المثال لكن لا يلتفت إليه. شنو المثال؟ حديث الكساء. حديث الكساء ضرب أعظم الأمثلة في القيم الأسرية. شوف لما يدخل الإمام الحسن عليه السلام أو الحسين ويسلم على أمه، شنو ترد الأم؟ وعليك السلام، ها يا ولدي، بعد ويا ثمرة قلبي ويا قرة عيني، يا قرة عيني ثمرة قلبي. شوف الأم كيف تخاطب ولدها. وبعض الأمهات الولد السلام ما خلص سلام إلا الكف على الوجه. واقع ولا مواقع؟ شوف لما دخل أمير المؤمنين عليه السلام ما قال لها يا مرة؟ السلام عليك يا بنت رسول الله. جوابها ماذا كان؟ وعليك السلام يا أبا الحسن. تعبير عن الرجل بالكنية هذا قمة الاحترام والإجلال. تارة تأتي باسم الرجل، تارة تأتي بماذا؟ بكنية. لما تعبر بالكنية هذا احترام. شوف هذه الأسرة كيف تعيش. لما يسلم الإمام الحسن أو الحسين على جده المصطفى صلى الله عليه وآله كيف كان الجواب؟ وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. لما سلم عليه أمير المؤمنين وعليك السلام يا صاحب حوضي. كل حديث الكساء، طبعا كنا نقرأ حديث الكساء لكن ما نلتفت إلى هذا الدرس. وحديث الكساء نقله معصوم، عنده غرض من هذا النقل، يريد أن يعرفنا بماذا؟ باللغة التي تجمع بين أفراد الأسرة، لغة محبة، لغة مودة، لغة تواصل. هو الآن
نتكلم ولا أسكت؟
من الباب الرجل من الباب بعدما من الباب يب يا فلان فيك كذا يا كذا يا كذا. حتى بعض الأحيان بعض الأبناء يقول والله أنا اسمي بنساه من كثر ما والدي يقول يا كذا يا اللي فيك مش كيف.
طبعا ما نبغى نجيب الفون
طيب وإلا لا مصيبة مصيبة. النبي صلى الله عليه وآله شوف التعبير يصر على هذه القضية ويؤكد إن قول الرجل تأكيد هذا مؤكد للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. تأكيد ثاني يريد يبين أن هذا الأمر هو الذي يضمن ماذا استمرارية الحب. أيضا لغة الحب هي مو فقط في القول أيضا في الفعل وارد عن النبي صلى الله عليه وآله تهادوا تبادل الهدايا ماذا هو يورث المحبة في قلوب الناس. البعض دائما هالحالة يصير يعني يقلد ناس ثاني عادي يعني هذه مناسبة عالمية مثلا فبي قضية اعطي لامرأتك هدية فيها يقولك لا بدعة هنا اشتغلت البدعة بدعة بدعة هذه بدعة. مهم جدا لغة الحب كما هي بالقول هي ماذا بالفعل أيضا التهادي مثلا التعاون في داخل إطار الأسرة هذا مما يقوي أواصر الأسرة. لكن للأسف أكيد صلى الله على محمد وعلى آله شكلهم الرجال الليلة معجبهم لما نقرأ النصوص نجد أنها جعلت هذا الجانب من أخطر الجوانب في حياة الإنسان. أنا أقول لك شاهد فقط لكي تعرف شنو تأثير هذا الشيء على الإنسان. تعرفون جميعا سعد بن معاذ هذا الصحابي العظيم قاتل مع النبي صلى الله عليه وآله جرح في تلك الغزوة المعروفة غزوة بني قريظة حكمه النبي صلى الله عليه وآله فيهم حكم بحكم الله عز وجل مات شهيدا مشى النبي في جنازته أنزله في قبره بكى عليه. في واحد عنده فضل أكثر من هذا؟ في أحد عنده من العمل نص هذا العمل عشر هذا العمل؟ لما نزل في القبر رواية عندنا وعند العامة قال أنه ضغط ضغطة في القبر تكسرت منها أضلاعه. وموسى أنت لمن أنت صليت عليه مشيت في جنازة الشهيد؟ قال لسوء في خلقه مع أهله. كان في غلظة غلظة مع الأهل مثل ما ذكرنا من يوم يدخل إذا مو الهدي النبي تريد الصورة الأسرة المثالية انظر إلى مثل ما ذكرنا حديث الكساء. فعلا لما نقرأ حديث الكساء مو القضية فقط استجابة الدعاء لا هذا درس متكامل. ولعله قبل شهر تعرضنا إلى بعض المضامين الواردة في هذا الكتاب. إذن هذه الأسباب الثلاثة هي الأمور الأساسية الآن التي تسبب هذا الانهدام السريع في كيان الأسرة. هذه الأمور إذا لم تعالج سيسوء الأمر أكثر. معالجة هذه الأمور هذا من صعب. جيد الإنسان قبل أن يشرع في بناء الأسرة أن تكون عنده إلمامة وثقافة سواء في الجانب الشرعي أو في الجانب الأسري، فعلى الأخ أبو أحمد قبل ليلتين ذكر أنهم عندهم دورات للمقبلين على الزواج، أمر مهم. وتقول آباء نتزوج عادي ما احتاج، لا، لأن كل هذه الأمور أصبحت تخصصات، ومهم جدا الإنسان يكون عنده اطلاع على هذه الأمور. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. قول ثالث على حد الزهر. هنا شبهة تطرح من غير المسلمين، مفادها أن الإسلام قد ساهم في تفكك الأسرة وساعد على ذلك. كيف؟ بتشريعه الطلاق. دائما هذا الإشكال يطرح من المسيحيين، أنه نحن عندنا في المسيحية ما في طلاق، الزواج رباط ماذا؟ مقدس، لا يمكن أن ينفك. لكن عندكم أسهل شيء ماذا؟ أن يفك. إذن أنتم الذين تدعون الحفاظ على مؤسسة الأسرة، هذه دعوة غير صحيحة، لأن الإسلام ساهم في تفكيك الأسرة بتشريعه لماذا؟ للطلاق. أولا نجي نجيب على مبانيه. ما في المسيحية نص ديني يحرم الطلاق، يعني الطلاق ليس شيئا جاء به وابتدعه الإسلام، لا، الطلاق موجود في كل شعوب الأرض، شيء جديد. نعم، بعض الفرق المسيحية ادعت أنه الطلاق هذا أمر محرم تحرمه الكنيسة، إلا في حالة واحدة ذكروها لداعي لذكرها. لكن هل هناك إجماع مسيحي على هذه القضية؟ لا. نجي الآن للإسلام. هل الإسلام فعلا بتشريعه الطلاق ساهم في هذه القضية في تفكيك الأسرة؟ لا. أولا الإسلام بغض الطلاق، جعله من أبغض الأمور عند الله عز وجل، والنصوص تنهى عليه نهيا، تنهى عنه نهيا شديدا. أقرأ لكم بعض النصوص كي تعرف خطورة هذه القضية. ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة، يعني الطلاق. أبغض شيء إن الله عز وجل إنما وكد في الطلاق وكرر القول فيه من بغضه الفرق. رواية أخرى، ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق. لاحظ الرواية المشهورة، إن أبغض الحلال عند الله، هذه من رواية، هذا قول، هذا مشهور مو رواية، لكن دائما ينسب للنبي صلى الله عليه وآله، وهو لم يسند له في مصدر من المصادر. نعم المضمون موجود، أما النص غير موجود. رواية أخرى أو حادثة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، بلغ النبي أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته، فالنبي سأله ألي سوء؟ فيها سوء؟ فيها سبب عقلائي للطلاق؟ قال لا، قال إن طلاق أم أيوب لحوب، أي إثم. بل عندنا في الروايات لعن لمن يطلق بغير سبب أو لأجل مجرد تغيير، إن الله أو لعن الله كل مطلاق مزواق. فتشوف الإسلام نعم شرع الطلاق، لكن جعله ماذا؟
بغضه وجعله أمرا مكروها. هذا واحد. فالإسلام ما فتح باب الطلاق على المسلمين. اثنين، الإسلام لما أذن بالطلاق جعل فيه شروطا، وشروطا صعبة، هذه لو يلتزم فيها ترى تتغير قضايا كثيرة. أولا، لما تجي للزواج، الزواج يكفي فيه الإيجاب والقبول والمهر، فقد زوجتك قبلت المهر انتهى الزواج، طلاق له. شدد فيه الشارع المقدس، سهل في البناء وشدد في الهدم. كيف؟ في الطلاق مثلا يشترط في المرأة أن تكون طاهرة على تفصيل مذكور في الفقه. اثنين، يشترط أن يحضر عند الطلاق شاهدي، اثنين شهود عدول على مرتبة عالية ماذا؟ من التقوى والورع، عدول ويحد. إذا ما في شهود عدول هذا الطلاق ماذا؟ باطل، لا قيمة له. الاثنين. ثلاثة، جعل صيغة خاصة للطلاق، هذه الصيغة أي لحن فيها أو خطأ لا يجوز. رابعا، إذا طلقت المرأة وين تعتد؟ وين؟ في بيت زوجها، عكس ما هو معمول به 180 درجة، تعتد في بيت زوجها. ويستحب أن تتزين وتتجمل وتتعطر. زين، الرجل في هذه الفترة، فترة العدة، إذا أراد أن يرجع ما يحتاج لا شهود ولا صيغة ولا شيء، يكفي إما قول، أي قول أو فعل، يعني سهل الرجوع بأي شيء، أي شيء يدل على الرجوع رجع العقد مرة ثانية. شروط كثيرة، هذه أمثلة فقط. لذلك نجد تشديد في قضية الطلاق. لذلك إذا عندكم خبر الآن في جمهورية مصر العربية في قانون الأحوال الشخصية وبالأخص في الطلاق يعملون بالمذهب الجعفري. ليش؟ لأنه كل أصحاب المذاهب الأخرى الطلاق عندهم مشكلة. ليكفيك القضية المعروفة، ثلاثة جدهن جد وهزلهن هزل، الطلاق. يعني لو بمزح ترسل رسالة إلى زوجتك أنت طالق، خلاص طلقت. وبعد لو قلت بالثلاثة بعد شو يصير؟ رحنا فيهم. فلذلك عملوا بالفقه الجعفري. فقه الجعفري لا، شدد في قضية الطلاق. فالإسلام لم يفتح باب الطلاق على مصراعيه، لا، شدد في القضية وجعل لها شروطا خاصة، وفتح باب العودة بحيث يحاول قدر الإمكان أن يحافظ على هذه الأسرة. فلما تنظر إلى هذه الأمور تجد لا، وإن شرع الطلاق لكن بضوابط. وطبعا شو نفهم من هذه القضية؟ نفهم أن الطلاق هو ماذا؟ حل أخير، مثل ما نعبر آخر العلاج وماذا؟ كي طرف الآخر الذي يقول لا يوجد طلاق، لا يوجد طلاق. الرجل ما يملك المرأة، ليست ملكية هي القضية، قضية ماذا؟ اتفاق. لذلك عندنا الإيجاب والقبول. إذا طرف يريد أن ينفصل، المرأة مثلا ماذا؟ ترى أنها مظلومة مهضومة، هل عقلا وعقلاء يقبل مثل هذا الشيء؟ لا. القرآن نص إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا التشريع إنما هو لنفي الشبهة التي كانت عند العرب وعند الجاهلية أن الرجل ماذا؟ هو مالك للمرأة. بالعكس، هذا التشريع تشريع الطلاق في كثير من الموارد إذا حسن استخدامه هو في صالح المرأة أكثر من صالح الرجل. على كل حال، فتشريع الطلاق لا يعتبر إشكالا على مؤسسة الأسرة. بالعكس، الإسلام لما تشوف الروايات الشريفة النصوص كثير منها أحاطت بكل كبيرة وصغيرة في الأسرة. إيش؟ الإسلام يريد أسر منتجة، يريد أسر تنتج مثل القاسم بن مسلم، تنتج مثل علي الأكبر، تنتج مثل هؤلاء الأبطال الذين خلدوا أسماءهم. عندنا صاحب هذه الليلة حبيب بن المظاهر الأسدي، بعد موقف جميل ينقل، هو الموقف ينقل في قول مصيبة، لكن تأمل فيه واربطه بموضوع. الرواية تقول أنه كان جالسا مع زوجته، نفس هذا التعبير أن هذا الرجل يجلس مع زوجته يدل على الحالة الموجودة في الأسرة، حالة الأنس. قالت له: حبيب، رأيت منام، شفت رؤيا، وهذه الرؤيا لم أعرف لها تأويلا. أسدية، شنو هذه الرؤيا؟ قالت: رأيت سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء. نسألها: أسدية، شلون عرفت أنها الزهراء؟ هذه الأسدية لم تكن صحابية، شلون عرفت أن هذه المرأة هي الزهراء؟ بخدها المرطوم أو بعينها المحمرة أو بضلعها المكسور؟ بعد في أثر آخر في الزهراء: أو من السواد الذي بقي في متنها كالدملج من كثرة الضم. قالت له: حبيب، أنت سيدتي ومولاتي فاطمة عليها السلام. قالت أسدية: بلغ حبيب أن يخضب كريمتي، يعني يصبغ اللحية. حبيب، ما تأويل هذه الرؤيا؟ قال لها أسدية: إن صدقت الرؤيا الآن يأتي رسول سيد الحسين. وفعلا ما أنهى حبيب كلامه إلا ورسول الحسين عند الباب يحمل كتابه. أخذ حبيب الكتاب، فتحه، ثم رجع وجلس عند الأسدية. حبيب، ما عندك؟ ما لك رجعتني بغير الوجه الذي ذهبت به؟ قال أسدي: هذا كتاب سيد الحسين يطلبني للنصرة، فما أصنع؟ حبيب مذخور لهذا اليوم، لكن أراد أن يختبر هذه المرأة. لطمت وجهها، قالت: حبيب، أتترك نصرة الحسين؟ تترك نصرة ابن الزهراء؟ تترك نصرة ابن بنت رسول الله؟ حبيب، والله لئن لم تخرج لنصرة الحسين لخرجت أنا لنصرته.
قال أسدي الآن الحسين في كربلاء وقد أحاطته عساكر القوم فنادت بأعلى صوتها وحسينا ظلت تنخي وهي تقمش بالخدود مفرعة إن كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة جيب العمامة يا ابن عمي وخذها المقنعة وظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته صاح ما يحتاج هالنخوات بطل من الونين أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين والله ذاب قلبي من سمعت بكربلاء خيم حسين وسمعت جيمان الأعادي حاطته سلم على الأسدية ودعها الوداع الأخير ثم خرج من الكوفة وجعل جوادا مع عبد الله على مشارف الكوفة في بساتينها المؤرخون ينقلون مشهدها يقولون أن حبيب تأخر على هذا العبد هذا العبد ينظر ناحية كربلاء ينظر ناحية الكوفة لا يرى حبيب قال سيدي ما لك تأخرت والله لئن لم تأتي لأركبن الجواد وأذهب إلى نصرة ابن بنت رسول الله سيدي يا حسين حتى العبيد ينصرونك صح ونادي وحسينا وصل حبيبها ركب على جواده ودع هذا العبد قال له والله ما أنصفتني تذهب إلى الجنة وتتركني والله لا أذهبن معك وفعلا طلع ذلك العبد مع حبيب وتوجهوا إلى كربلاء متى وصلها ليلة العاشر من المحرم كان الحسين عليه السلام يوزع الرايات هذه لأبي الفضل هذه لمسلم ابن عوسج بقيت راية واحدة يسأل لمن هذه الراية قال الآن يأتي صاحب هذه الراية ثارت الغبر من جهة الكوفة نادى الحسين أخي عباس ولدي علي قوموا واستقبلوا عمكم حبيب كنا نستقبل حبيبها وما حلى ذيك الشمايل يوم طبوا كربلاء طلع عباس البطال بولاد أخو يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا واقبل لابو سكنا منا وتسلم رايته صار بعد وجاه من زينب سلام ومدمع بالخد سال واقبل على الحورة يسلم وعلى العيال اش عنده يا وصفة يا زينب تركبين على الجمال صح ونادي وزينب وصل حبيبي لا كربلاء رمى بنفسه عند رجلي الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله عبدك وابن عبدك أتى لنصرتك سلم عليه الحسين وإذا علي الأكبر يقبل: عم يا حبيب، عمتي زينب تبلغك السلام. حبيب رمى بنفسه على الأرض، أخذ التراب على رأسه، قال: من أنا وتسلم علي زينب؟ سيدي يا أبا عبد الله، إذن لي أن أسلم على زينب. أذن له الحسين، ذهب إلى الخيام، وقف عند خيمة زينب: السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. آه لوجدك يا زينب، كأني بك قد حملت على الجمال. فنادى علي الأكبر: وعمتا وعليك السلام، عم يا حبيب، كأني برأسك قد حمل على رأسي فراس، ويزاد لحامل رأسك. يا حبيب لا تقصر في نصرة الغريب. فصاح حبيب وحسينا: عظم الله أجوركم. لما كان يوم عاشورا، أخذ حبيب الغاية ونزل إلى الميدان. منعه الحسين عليه السلام من القتال مرة والثانية بكبر سنه، إلى أن نادى الحسين بذلك النداء: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ صح ونادي لبيك يا حسين. عظم الله أجوركم. أذن الحسين عليه السلام لحبيب بالقتال، فدخل إلى الميدان، حمل على القوم، حملوا عليه، قتل منهم على كبر سنه مقتلة عظيمة، حتى عمد بعمر بن سعد للعين أن يغتال حبيب. العذر منك يا صاحب الزمان، بينما حبيب يقاتل حمل عليه لعين برمح وضربه في خاصرته، فسقط حبيب من على جواده. صح ونادي وحبيبا، رفع رأسه، نادى: السلام عليك يا أبا عبد الله. وإذا بلعين آخر حمل عليه شاهرا سيفه، فاتحا باعه، فضرب حبيب على رأسه.